هنا موضوع أود أن أبينه للإخوة، بما أن الزوار كثر في هذه الأيام، يتعلق بأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبين بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا، أن يكون القصد من الزيارة هي الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الذي نأتي للمدينة من أجله، فالتوجه إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون المراد به ماذا؟ نعم، الصلاة. ولا يكون المجيء من أجل القبر، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره، وإن كانت زيارة القبور تأتي ماذا؟ تبعا، لأن الزيارة تأتي تبع زيارة المقابر، لكن لا تشد إليها الرحال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت، بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. والأمر الثاني أنه ليس هناك وقت للزيارة من السنة، ليس لزيارة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام باستثناء الحج والعمرة، فالعمرة في رمضان أفضل والحج معروفة أوقاته، ولا المسجد الأقصى ليس لها مع مشروعية شد الرحال إليها، فإنه ليس لتلك الزيارة وقت معين، ليس للزيارة وقت معين. وثالثا، ليس لإقامتك من أجل الصلاة في المسجد النبوي مدة معينة تقيمها أو صلوات معدودة، فإن الحديث الذي يردده بعض الناس: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره، الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا، وهو نبيط ابن عمرو لا يحتج بحديثه. فليس هناك وقت تمكثه، وغاية ما هنالك أن كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بماذا؟ فإنها بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. إذن ثم الأمر الآخر أو الخامس، علينا أن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة، فإنه لا شيء عليه، وحجه وعمرته صحيحة. أما الحديث الذي يردده بعض العوام: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهو حديث موضوع لا يصح، حديث موضوع. نعم، إذا كان المسلم قال: أنا قد لا تأتيني فرصة أخرى، أنا مدام جئت إلى الحج أتي لأزور المدينة للصلاة في المسجد النبوي، هذا شيء حسن، لكن لا يربط عقيدة بين الحج وبين الزيارة، كان يقال: من حج وجب عليه أن يزور، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فينبغي مراعاة ذلك. الشيء السادس: من أتى إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فماذا عليه أن يزور هنا؟ يعني ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ هل كل ما تدعو إليه بعض الكتيبات أو بعض الخرافيين أو بعض الدجاجلة أو بعض أكلة أموال الناس بالباطل، هل كل هذه المزارات صحيحة؟ من الغيران والحيطان والحدائق والآبار والأغوار والأماكن وبعض الآثار كما يدعى؟ لا، هذا ما دل عليه الدليل هو الذي يجب التقيد به، وما لا فلا. ولذلك فإنك إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، الأماكن التي تشرع زيارتها هي ما يأتي. أولا الهدف الأساس وهو الصلاة في المسجد النبوي الذي جئت من أجله. ثانيا الصلاة في مسجد قباء. ثالثا، طبعا صلاة مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ أجر عمره. ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رابعا السلام على أهل البقيع. خامسا السلام على شهداء أحد. إذا ذهبت إلى السلام من أجل السلام إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شهداء أحد أو على أهل البقيع، فإنه ينبغي لك أن تقتصر على الزيارة المشروعة، وإياك والتمسح والتعلق بالجدران والحيطان أو رمي النقود عليها أو تعمد الصلاة إليها أو نحو ذلك. فينبغي أن تسلم وتنصرف. البعض من الناس لا يكتفي بهذا، بل إنه يضيف إلى ذلك بدعا، فيدعو فيتعلق بهؤلاء الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. إذا سألهم شيئا من ذلك فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فينبغي للمسلم أن يتنبه وأن نعلم إخوانا الذين يجهلون مثل هذه الأحكام حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وإن ما ألفه البعض في بعض البلاد من أن زيارة القبور تعني أنهم يملكون البركة أو يملكون العطاء أو يجيبون من دعاهم ومن سألهم، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا يجوز لنا أن نقلد هؤلاء المساكين في التعلق بالقبور وبأصحاب القبور. أما الحديث الذي يردده العوام إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فإن هذا من الأعمال من الأحاديث الشركية الموضوعة. أما أصحاب القبور فلا يقدمون ولا يؤخرون، بل إنهم مرتهنون بأفعالهم، مرتهنون بهذه الحفر، ولا يستطيعون أن يجيبوا أحدا أو أن يسمعوا دعاءه، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. وكما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من هذه المظاهر. البعض يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده، إذا جاء عند ميت يذبح له أو ينذر له أو يتعلق به أو يدعوه من دون الله عز وجل. والله عز وجل يقول: احشر الذين ظلموا وما يعبد وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لكن المتعلق به له حالان: إما أن يكون طاغوتا يقر الناس على عبادة نفسه ويدعو الناس إلى ذلك فهذا يحشر معهم، وإما أن يكون ملكا، وإما أن يكون نبيا أو وليا بريئا مما يفعله الناس عنده، وهذا سيخاصمهم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فأود أن الأخوة يتنبهوا لخطورة هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كما قلت، يعني اتخاذ المزارات الأخرى التي أحدثها الناس كل هذا من البدع. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟
مسجد النبوي ومسجد القبى،
مسجدان: المسجد النبوي ومسجد قباء. ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. أما بقية المساجد فإنها كسائر المساجد في بقاع الدنيا بالنسبة للمدينة. وأما مكة فالخلاف قائم: هل سائر المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في الحصول على 100,000 صلاة إذا كانت في حدود ماذا؟ في حدود الحرم أو لا؟ فالخلاف قائم، والأولى أن يقصر ذلك على ما حواه المسجد، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فضل لمن أتى إلى المسجد الحرام. والخلاف قائم في المسألة كما تعلمون، لكن علينا أن نتنبه إلى هذه المزارات التي يزعمها بعض الناس، مثل مبرك الناقة أو غار كذا أو بئر كذا، أو بعضهم يقول بئر حاء. لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، وإنما هناك حديقة أبي طلحة رضي الله عنه واسمها إيش؟ بئر حاء، ويبدو أنها دخلت الآن في التوسعة في المسجد. فعلى كل حال، يعني التعلق بالآبار والأغوار والأماكن الأخرى هذه من خرافات المخرفين ومن بدع المبتدعين ومن تزوير المزورين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك من البدع التردد على القبر بعد كل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض السفهاء الجهلة، وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحب الكرام، إذ لو كان ذلك خيرا لكانوا هم السباقين إليه، لأنهم سباقون إلى كل خير. فالتردد على القبر بعد كل صلاة محرم، بل هو من البدع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يتردد على القبر. كذلك من البدع تخصيص زيارة القبور يوم العيد، تخصيص زيارة القبور يوم العيد، كل ذلك محرم ومن البدع التي أحدثها الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري السنة في هذه المسائل. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشروق متى؟ الساعة كم؟ 7:15 طلوع الشمس أم ارتفاعها؟ يعني حان الآن وقت الصلاة.
فضيلة الشيخ خطر في بالي سؤال.
الحمد لله أبوي رحمه الله ووالدتي موجودة ويرحمنا الله وإياها وجميع المسلمين, ما سر هذا السؤال؟ طيب إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا موضوع أود أن أبينه للإخوة, بما أن الزوار كثر في هذه الأيام, يتعلق بأحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبين بعض الأحكام المتعلقة بها. أولا, أن يكون القصد من زيارته الصلاة في المسجد النبوي, لأن هذا هو الذي نأتي للمدينة من أجله, فالتوجه إلى المدينة بقصد العبادة ينبغي أن يكون المراد به ماذا؟ نعم, الصلاة. ولا يكون المجيء من أجل القبر, لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره, وإن كانت زيارة القبور تأتي ماذا؟ تبعا, لأن الزيارة تأتي تبع زيارة المقابر, لكن لا تشد إليها الرحال, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى, نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأرجاس والأنجاس. والأمر الثاني, أنه ليس هناك وقت للزيارة من السنة, ليس لزيارة المسجد النبوي ولا المسجد الحرام باستثناء الحج والعمرة, فالعمرة في رمضان أفضل والحج معروفة أوقاته, ولا المسجد الأقصى ليس لها مع مشروعية شد الرحال إليها, فإنه ليس لتلك الزيارة وقت معين, ليس للزيارة وقت معين. وثالثا, ليس لإقامتك من أجل الصلاة في المسجد النبوي مدة معينة تقيمها أو صلوات معدودة, فإن الحديث الذي يردده بعض الناس, من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءتان إلى آخره, الحديث ضعيف لأن فيه مجهولا وهو نبيط ابن عمرو, لا يحتج بحديثه, فليس هناك وقت تمكثه, وغاية ما هنالك أن كل صلاة تصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها بماذا؟ فإنها بألف صلاة. والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة, كما دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة. إذن ثم الأمر الآخر أو الخامس, علينا أن نعلم أنه لا ارتباط بين الحج والعمرة وبين الزيارة. فلو أن مسلما حج أو اعتمر ثم عاد إلى بلده دون أن يأتي إلى المدينة فإنه لا شيء عليه, وحجه وعمرته صحيحة. أما الحديث الذي يردده بعض العوام, من حج ولم يزرني فقد جفاني, فهو حديث موضوع لا يصح, حديث موضوع. نعم, إذا كان المسلم قال أنا قد لا تأتيني فرصة أخرى, فأنا مدام جئت إلى الحج أتي لأزور المدينة للصلاة في المسجد النبوي, هذا شيء حسن, لكن لا يربط عقيدة بين الحج وبين الزيارة، كان يقال من حج وجب عليه أن يزور، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فينبغي مراعاة ذلك. الشيء السادس، من أتى إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي فماذا عليه أن يزور هنا؟ يعني ما هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية؟ هل كل ما تدعو إليه بعض الكتيبات أو بعض الخرافيين أو بعض الدجاجلة أو بعض أكلة أموال الناس بالباطل، هل كل هذه المزارات صحيحة؟ من الغيران والحيطان والحدائق والآبار والأغوار والأماكن وبعض الآثار كما يدعى؟ لا، هذا ما دل عليه الدليل هو الذي يجب التقيد به، وما لا فلا. ولذلك فإنك إذا جئت المدينة لقصد الصلاة في المسجد النبوي، الأماكن التي تشرع زيارتها هي ما يأتي. أولا، الهدف الأساس وهو الصلاة في المسجد النبوي الذي جئت من أجله. ثانيا، الصلاة في مسجد قباء. ثالثا، طبعا صلاة مسجد قباء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ماذا؟ أجر عمره. ثالثا، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. رابعا، السلام على أهل البقيع. خامسا، السلام على شهداء أحد. إذا ذهبت إلى السلام من أجل السلام إلى النبي على النبي صلى الله عليه وسلم أو على شهداء أحد أو على أهل البقيع، فإنه ينبغي لك أن تقتصر على الزيارة المشروعة، وإياك والتمسح والتعلق بالجدران والحيطان أو رمي النقود عليها أو تعمد الصلاة إليها أو نحو ذلك. فينبغي أن تسلم وتنصرف. البعض من الناس لا يكتفي بهذا، بل إنه يضيف إلى ذلك بدعا، فيدعو فيتعلق بهؤلاء الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات. إذا سألهم شيئا من ذلك فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. فينبغي للمسلم أن يتنبه وأن نعلم إخوان الذين يجهلون مثل هذه الأحكام حتى يكونوا على بينة من أمرهم. وإن ما ألفه البعض في بعض البلاد من أن زيارة القبور تعني أنهم يملكون البركة أو يملكون العطاء أو يجيبون من دعاهم ومن سألهم، فهذا هو الشرك بعينه الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. فلا يجوز لنا أن نقلد هؤلاء المساكين في التعلق بالقبور وبأصحاب القبور. أما الحديث الذي يردده العوام، إذا أعيتكم القبور الأمور فعليكم بأصحاب القبور، فإن هذا من الأعمال من الأحاديث الشركية الموضوعة. أما أصحاب القبور فلا يقدمون ولا يؤخرون، بل إنهم مرتهنون بأفعالهم، مرتهنون بهذه الحفر، ولا يستطيعون أن يجيبوا أحدا أو أن يسمعوا دعاءه، كما قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. وكما قال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقوله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلنحذر من هذه المظاهر. البعض يريد أن يطبقها هنا لأنه يطبقها في بلاده إذا جاء عند ميت يذبح له أو ينذر له أو يتعلق به أو يدعوه من دون الله عز وجل، والله عز وجل يقول احشر الذين ظلموا وما يعبد وأزواجهم وما يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لكن المتعلق به له حالان، إما أن يكون طاغوتا يقر الناس على عبادة نفسه ويدعو الناس إلى ذلك فهذا يحشر معهم، وإما أن يكون ملكا وإما أن يكون نبيا أو وليا بريئا مما يفعله الناس عنده، وهذا سيخاصمهم يوم العرض على الله سبحانه وتعالى. فأود أن الأخوة يتنبهوا لخطورة هذه التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا كما قلت يعني اتخاذ المزارات الأخرى التي أحدثها الناس كل هذا من البدع. لا يوجد مسجد له فضل في المدينة إلا كم مسجد؟
مسجد النبوي ومسجد القبى،
مسجدان، المسجد النبوي ومسجد قباء، ومن زاد على ذلك فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. أما بقية المساجد فإنها كسائر المساجد في بقاع الدنيا بالنسبة للمدينة، وأما مكة فالخلاف قائم هل سائر المساجد تأخذ حكم المسجد الحرام في الحصول على 100,000 صلاة إذا كانت في حدود ماذا؟ في حدود الحرم أو لا؟ فالخلاف قائم، والأولى أن يقصر ذلك على ما حواه المسجد، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان هناك فضل لمن أتى إلى المسجد الحرام. والخلاف قائم في المسألة كما تعلمون، لكن علينا أن نتنبه إلى هذه المزارات التي يزعمها بعض الناس مثل مبرك الناقة أو غار كذا أو بئر كذا، أو بعضهم يقول بئر حاء. لا يوجد شيء اسمه بئر حاء، وإنما هناك حديقة أبي طلحة رضي الله عنه واسمها إيش؟ بئر حاء، ويبدو أنها دخلت الآن في التوسعة في المسجد. فعلى كل حال يعني التعلق بالآبار والأغوار والأماكن الأخرى هذه من خرافات المخرفين ومن بدع المبتدعين ومن تزوير المزورين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كذلك من البدع التردد على القبر بعد كل صلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله بعض السفهاء الجهلة، وهذا يعني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحب الكرام، إذ لو كان ذلك خيرا لكانوا هم السباقين إليه لأنهم سباقون إلى كل خير. فالتردد على القبر بعد كل صلاة محرم، بل هو من البدع. وكان عمر بن الخطاب رضي الله وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفر زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فيقول السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتا، ثم ينصرف ولا يتردد على القبر. كذلك من البدع تخصيص زيارة القبور يوم العيد، تخصيص زيارة القبور يوم العيد، كل ذلك محرم ومن البدع التي أحدثها الناس. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في تحري السنة في هذه المسائل. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والشروق متى؟ الساعة كم؟ 7:15 طلوع الشمس أم ارتفاعها؟ يعني حان الآن وقت الصلاة.
خطر في بالي سؤال.
الحمد لله، أبوي رحمه الله ووالدتي موجودة ويرحمنا الله وإياها وجميع المسلمين، ما سر هذا السؤال؟ طيب إلى درس الغد استودعكم الله إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.